إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، اتقوا الله تبارك وتعالى ربكم وأطيعوه، واختموا هذا الشهر الكريم بكثرة الاستغفار وبكثرة الدعاء بالقبول والغفران، فإن الاستغفار اعتراف بالتقصير في العبادة، وإن القبول هو المعول عليه في العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. أيها المؤمنون، هكذا هي الدنيا وهذه هي طبيعتها. قبل أيام وبعد صلاة المغرب كان الناس ينتظرون إعلان دخول الشهر، وكانت أجهزتهم لا تفتر عن الرنين برسائل التباشر في ذلك، فلم يرى الهلال ليلتها وأكملوا شعبان، ثم دخلوا في الصيام، وبعد يومين من الآن سيترقب الناس خروج الشهر ويتحلقون حول أجهزتهم من جديد وقت الغروب وبعده، لانتظار الإعلان عن نهاية الشهر ودخول العيد. ما أسرع الأيام، وما أرخص الدنيا، وما رخصت إلا لزوالها. فمن عمروا في نعيمها فوق المئة ذهبت أعمارهم وفنيت ووسدوا في القبور. فعلام يحزن المرء على فوت شيء من الدنيا وهي تفنى، ولما يفرح بنيل شيء منها وهو يزول. وإنما يفرح المؤمن بمواسم الخير والبركة ليعمل فيها، ويحزن لانقضائها لأن أرباحه المضاعفة تتوقف عقبها. وإن كان الأصل في المؤمن أن يعمل إلى أن ينقضي أجله ويستفيد من كل جزء من وقته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ورمضان، معاشر المؤمنين، كالدنيا بالنسبة للإنسان، فكلاهما زمن، وكلاهما ظرف للعمل، وكلاهما قدر. فرمضان زمن له بداية وله نهاية، وكذلك هي الدنيا. ورمضان ظرف لما عمل الناس فيه من خير وشر، وكذلك أيضا هي الدنيا. ورمضان قدر قدره الله جل وعز، فلا يملك البشر تقديمه ولا تأخيره، كما لا يملكون قصره ولا مده، ولا يملكون زيادته ولا نقصه، بل هو كما قال جل جلاله أياما معدودات. وكذلك الدنيا وعمر الإنسان فيها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويدخل رمضان وظروف الناس فيه متباينة، وأحوالهم فيه مختلفة، ففيهم المتهيئ له وفيهم غير المتهيئ، فيهم الفارغ والمشغول، وفيهم السعيد والمهموم، وكذلك الدنيا يفيد المواليد إليها كل يوم، وفيهم من يولد في قصر، وفيهم من يولد في كهف، وفيهم من يولد في حرب، وفيهم من يولد في سلم، وفيهم من يولد في دار كفر، وفيهم من يولد في دار إسلام. ولذا فإن الله تقدس وتعالى إذا أنعم على العبد بأن أوجده في دار إسلام وفي دار أمن وفي دار رخاء كان ذلك نعمة عظيمة تستوجب منه كمال العبودية لله وتمام الشكر له. فإذا أدرك رمضان وهو في أمن وصحة وعافية كان ذلك من أعظم النعم التي من كفرها فضيع رمضان في اللهو والغفلة فقد حرم خيرا كثيرا. ولكل إنسان من النعم بحسب ما أعطي، وعليه من الشكر بحسب ذلك. إن في رمضان عبرة لمن اعتبر، في بدايته وفي نهايته، في ليله وفي نهاره، وفي اختلاف عمل الناس فيه وتفاوتهم في الكسب والسعي والبذل بين صائم منهم ومفطر، بين قائم منهم ونائم، وقارئ ولاه وجاد وعابث. عاشوا كلهم الشهر نفسه، وقضوا الوقت عينه والساعات ذاتها، ولكن شتان بينهما، شتان بين ساع عاكف مقيم على ما يرضي الله، وبين من أعرض عن ذلك كله أو أخذ من ذلك بطرف قليل. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن أناسا جدوا واجتهدوا وتعبوا، قرأوا القرآن مرة واثنتين وثلاثا، قاموا وتفطرت أقدامهم، صاموا فتقرحت شفاههم، تعبوا في رمضان ومنعوا أنفسهم زور المجالس وفضول المخالطة ولغو الكلام، وحبسوها على صالح الأعمال. وإن أناسا آخرين في ذات الشهر ما تركوا في رمضان بابا من الترفيه إلا أتوه، ولا مجلسا من اللغو والزور والإثم إلا حضروه، ولا منكرا اعتادوا عليه إلا سلكوه، ولا طريقا لاكتساب الآثام إلا ودخلوه وولجوه. كل هذا وقع، ولكن ماذا بعد هذا؟ مضى رمضان على الفريقين يوما بيوم، ليلة بليلة، ساعة بساعة، لحظة بلحظة، وكل يعمل على شاكلته. وبعد يومين أو ثلاثة يختم عمل رمضان، تختم صحيفته، ولا تفض وتفتح إلا يوم الحساب، ليرى كل عامل ما عمل، وكل مقدم ما قدم، ليرى من تعب في مراض الله سعادة تعبه وضناه، وليرى من ضيع وفرط ندم ما فرط فيه وأعرض عنه وترك. فإما وجد خيرا يسره وينفعه، وإما وجد شرا يسوءه ويضره. زمان تضاعف فيه الأعمال، تدبل فيه الطاعات أضعافا مضاعفة. من الناس من اهتبل الفرصة وانتهز اللحظة، ومنهم من فرط وضيع. ألم الطاعة وتعب القيام والصيام لا تبقى مشقته، الطاعة لها ألم وفيها مشقة وفيها تعب، لكن تعبها لا يدوم لحظات، وتزول كل آثار تعب الطاعة، ولذة المعصية بالمقابل لذة زائلة فانية لا تدوم. لحظات يستلذ بما حرم الله ثم تزول تلك اللذة. كل ذلك يزول، ألم الطاعة زال ولذة المعصية زال، لذة المعصية زالت ويبقى الأثر والنتيجة. تكتب الحسنات وتكتب السيئات، أولئك يثابون وأولئك يعذبون. وهكذا الدنيا التي يعيش فيها الإنسان عمره كله، فإما قضى حياته فيما يرضي الله جل وعز فيقدم على الله تبارك وتعالى حين يقدم عليه، حين يقدم عليه مستبشرا بعمله فرحا مسرورا ينتظر ثواب ذلك التعب، ينتظر ثواب ذلك الضنى والعطش، ينتظر ثوابه وليبشر من الله جل وعز بأكمل الثواب وأعظمه وأوفاه. يستريح من كدر الدنيا ويستريح من وصبها ونصبها وتعبها. وإما قضى عمره في معصية الله فيقدم على الله جل وعز بجريرته، قد ساء عمله وكره لقاء ربه لما ينتظره من شدة الحساب وأليم العقاب. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. متفق عليه. أرأيتم يا أيها المؤمنون الصائمون القائمون، أرأيتم رمضانكم هذا الراحل؟ أرأيتم كيف رحل؟ في غمضة عين وأختها. والله العظيم، والله العظيم، سنرحل عن الدنيا كرحيله، وسندبر عن الدنيا كإدباره، وستزول الدنيا كأن لم تكن كما ذهب رمضان وكأن لم يكن. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. إننا راحلون عن الدنيا كما يرحل رمضان، فما الذي ملأنا به صحفنا؟ إنك حين ترحم نفسك أن تتعبها في طاعة الله، حين تكره أن تحمل نفسك مشقة الطاعة، فأنت والله ما رحمت نفسك، ولكنك عذبتها وفوتت عليها الفرص، وغدا تتندم. وأنت حينما تحمل نفسك ما تكره من ألم الطاعة وتعبها، فأنت والله قد أكرمتها، وغدا ستفرح. للصائم فرحتان، وأنا أزعم أن الصائم له أفراح، يتقلب من فرح إلى فرح، كل طاعة ينجزها يفرح بإنجازها. نحن راحلون عن الدنيا، فلنجعل حياتنا كلها رمضان، فمن أحسن في رمضان فليكمل إحسانه بعده، ومن أساء في رمضان فليأخذ عبرة من مرور أيامه وسرعة انقضائه، ليعلم أن الدنيا لا تساوي من يعمل لها ويشقى لأجلها ويضيع آخرته بسببها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حالفا مقسما وهو الصادق: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وهو في حقيقة الأمر لا يرجع أصبعه من اليم بشيء. هكذا هي الدنيا. إن من لم يعتبر برمضان في بدايته ونهايته وفي أوله وآخره وسرعة انقضائه واختلاف عمل الناس فيه، فلن يعتبر بتقدم عمره وإدبار أيامه ومشي بشعره وحديد بظهره وتجعد جلده وإدبار شبابه وإقبال آخرته عليه. وكما عاش في رمضان في غفلة في أوله وعاش في آخره في غفلة، سيعيش غفلة عمره مطبقة على قلبه إلى أن يحضره أجله وهو لم يستعد للرحيل ولا تهيأ له ولا تجهز ولا أعد عدته، فيندم ولا تحين مندم. إذا ضاع ليلك في المجالس وضاع نهارك في النوم وضاعت صلواتك فأنت قبل المغرب تقضيها، تقضي صلواتك قبيل المغرب، أي قيمة لرمضان هذا الذي عشته؟ أي طعم له؟ أي لذة؟ ليس له في فمك حلاوة، أنت ما ازددت فيه إلا كثرة جلوس وكثرة تنقل بين البيوت وكثرة صلوات فائتة مقضية. إن من الناس من يمر عليه الشهر والشهران لا تفوت عليه الجمعة ثم يجمع جمعات فائتة في رمضان، إن من الناس من لا تفوت عليه الجمعة إلا في رمضان. أي طعم للصوم وأي لذة له؟ أين لذة الإنجاز؟ لذة إنجاز مشروع الطاعة وإنجاز المشاريع يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى سهر، يتعب فيه البدن والعين والجسم. وأعظم اللذات عندما تنجز المشاريع، من لم يكن له في الطاعة مشروع فليس لحياته لذة، لأن أيامه تتكرر نسخ مكررة. وأعظم الملل في تكرار النسخ. لتكن حياتنا كلها رمضان، لنجعل من بقية أعمارنا رمضان في الإقبال على الله جل وعز والتزام الطاعة والبعد عن المعصية وتنويع العبادات واستغراق الوقت في الطاعات. فإن من جعل دنياه كلها رمضان لم يجزع والله إن شاء الله إذا عاين الموت، ولم ييأس، لم يأس على شيء من الدنيا فات، وفرح بلقاء الله إذا لقيه، لأنه جعل الدنيا ميدان حرث، ميدان عمل، ميدان تعب، يبحث فيها عن مواضع رضا الله. فإذا لقي الله أرضاه. يقول بكر بن عبد الله المزني: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيرها. من قال هذا القول أو استشعره كانت صلاته مختلفة، لم تكن صلاته محطة استراحة خلال اليوم، ولكنها ستكون مشروعاً من ضمن مشاريع اليوم، مجدولة ضمن الأعمال المجدولة اليومية، وليست محطة عبور ومحطة استراحة. يفترض أن يستراح من بقية الأعمال فيها، ولكن هي عمل من الأعمال، جدول من الجداول، مشروع من المشاريع، لها نصيب من الوقت، كما للبيت وقت وللطعام وقت وللعمل وقت فللصلاة وقت، ليست فضلة. كان صفوان بن سليم رحمه الله لا يكاد يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يخرج بكى وقال: أخاف ألا أعود إليه. وقال يحيى الغساني رحمه الله: ما نمت يوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اللهم اعمر أعمارنا بطاعتك، واملأ دقائقنا ولحظاتنا بما يرضيك، واجعل أيامنا مقربة لنا إليك يا خير مسؤول. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين الصائمين القائمين الطائعين، اتقوا الله وأطيعوه، وأبشروا من الله جل وعز بكل خير، أبشروا من الله بأعظم الجزاء، أبشروا منه بأعظم الإكرام. لا أحد أوفى عهدا من الله ولا أصدق قيلا منه، وعدكم على عملكم بالثواب الجزيل إن أخلصتم إليه، فأبشروا منه، أبشروا منه بكل إكرام، وأحسنوا به الظن، فإن الله جل وعز لا يخيب ظنون عباده فيه. أيها المؤمنون الصائمون، أيها المؤمنون الصائمون، لنجعل حياتنا كلها رمضان، ولنحسن ختام هذه الأيام، فلعلنا لا ندرك أمثالها. لا ندري من سيصوم رمضان القادم، لنكثر من الاستغفار، ولنسأل الله جل وعز العفو والغفران والقبول. وقد فرض الله جل وعز علينا في ختام شهرنا زكاة الفطر، وهي زكاة أبداننا، بأن أبقانا الله جل وعز حولا كاملا، وهي ترقع ما تخرق من صيامنا، وتنفع المساكين من إخواننا، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ومقدارها صاع من الطعام تؤدى قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو بيومين كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه الشيخان. وأصح أقوال أهل العلم ألا تخرج زكاة الفطر إلا طعاما، هكذا أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أخرجها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبها تكون الشريعة شريعة كاملة قد أعطت الفقير حاجاته، فأمرت بزكاة المال فأعطى الناس أموالهم للفقراء، وأمرت بزكاة الأبدان طعاما في نهاية رمضان فأطعمت الفقيرة ذلك الطعام، وأمرت باللحم في الأضحى أن يفرق فأطعمت الفقير اللحم فأعطته مالا وطعاما ولحما، والشريعة شريعة كاملة من رب حكيم. أرجو الله جل وعز أن يختم لنا ولكم شهر رمضان برضوانه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اجعلنا يا ربنا فيه من المقبولين، تجاوز عن خطيئاتنا، واغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في حقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم احم حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اجعله يا ربنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عجل فرج المسلمين المستضعفين في كل مكان، ربنا عجل فرج أهلنا المستضعفين في غزة، وعجل فرجهم في سوريا، اللهم احقن دماءهم واحمي أعراضهم وصن أموالهم، اللهم أمدهم يا ربنا بمددك وأعنهم بعونك، اللهم أمن خوفهم وأشبع جوعتهم واكس عريهم واقصم ظالمهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم يا رب العالمين، وعم بهذه الدعوة سائر بلاد المسلمين التي يستضعف فيها أولياؤك ويعتدى على حقوقهم يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وقهم شرارهم، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، واخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق وعنه على القيام به يا رب العالمين. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر خطايانا يا خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.